بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق في باب الإجماع وأخذنا بعض الأبيات منه. فهل يشترط انقراض العصر لصحة الإجماع؟ لا يشترط. لو ثبت إجماع وتيقنا أنهم أجمعوا فلا يشترط انقراض أهله، بل ثبت الإجماع وثبتت الحجة وليس لأحد أن يرجع. وينبني عليه أنه ليس للمجتهد أن يرجع عن قوله إذا كان قد ثبت الإجماع. لا تجتمع أمتي على ضلالة. لو فرض حصول إجماع وكان معهم ممن أجمع فليس له أن يرجع عنه. لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا لو فرض ثبوت إجماع يقيني. وأما دعاوى الإجماع فهي كثيرة، فمثلا مما يحاجون به على ابن عباس في بعض المسائل يقولون قد كان يقول بقول عمر ثم رجع عنه فهو محجوج بالإجماع قبله. هذا ليس معنى نص أن في المسألة إجماع أولا، إنما سكوت مجرد إجماع سكوتي ليس حجة. ثانيا ابن عباس رضي الله عنه لو ثبت أنه في المسألة إجماع ما تجرأ على مخالفة الإجماع، فهو الراوي للحديث. لا تجتمع أمتي على ضلال. فالمسألة مفروضة في نعم، والمسألة ما تتنزل على صورة متيقنة كما تقدم التنبيه في الدرس السابق. إجماعات مضمونة ما نستطيع أن نلزم بها المجتهد فيقال للمجتهد لا ترجع عن قولك، هذا فيه نظر. فإذا أدرك شخص العصر الذي قبله ويعتبر قوله معهم في نقض الإجماع أو عدم نقضه، من يجيب؟ كان يكون صغير السن ثم أدرك العصر هو محجوج بالإجماع أو له أن يأتي بقول آخر؟ لو ثبت الإجماع له أن يخالفه. لو ثبت الإجماع ليس له أن يخالفه. قال العمريطي رحمه الله تعالى: ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال، أي سواء كان الإجماع قولا أو فعلا فيكون حجة، ويكون نقل الأقوال والأفعال ممن عاصر أهل ذلك العصر، فيسمعهم يجمعون على شيء أو رآهم يفعلون شيئا فنقل ذلك. وهذا مما يبين صعوبة الجزم بالإجماع، لأنه مسألة ظنية. ولذلك وفق ابن المنذر رحمه الله في نقولاته الإجماع، فإنه يقول: من نحفظ عنه من أهل العلم، أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم يقيد. فهذا من توفيق الله عز وجل للإمام ابن المنذر رحمه الله. ما يجزم يقول لا أجمع جزما، لكن يقيده بمن حفظ عنه من أهل العلم، ممن قرأ نقول كتبهم وسمع أيضا عنهم واطلع على أقوالهم، أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم. فهذا يعني فصنيع ابن المنذر جيد، وكذلك صنيع أيضا ابن قدامة في مواضع لا نعلم فيه خلافا، وهذا لا نعلم فيه خلافا، لا خلاف بين أهل العلم نعلمه في مسألة كذا وكذا. التقييدات أمر طيبة، هو نقل الإجماع لكن مع التحرز، مع التحرز، وإلا فهو قصد الإجماع لكن تحرز في ذلك، وهذا التحرز أمر طيب مطلوب لأنها مسائل ظنية. متى تستطيع أن تجزم أن هذا إجماع لم يخالف فيه أحد من أهل العلم؟ الإجماعات القطعية التي أدلتها متواترة ظاهرة، مخالفتها أيضا مخالفتها إما أن يكون كفرا أو ابتداعا في الدين، مثلا توريث المرأة تستطيع أن تجزم، تقول أجمع أهل العلم على أن المرأة لها حق في الميراث كالرجال، كذلك أجمع بل تستطيع أن تجزم بإجماع الأمة وإجماع المسلمين، أجمع المسلمون على فرضية الصلوات الخمس. طيب لماذا؟ مع أنك ما سمعت من المسلمين جميعا أقوالهم، كيف جزمنا أنه إجماع منهم؟ أن من خالف ذلك فهو كافر، إذن إجماع المسلمون على ذلك، ما سيخالف يقول ليس فرضا إلا كافر، لأن إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة يوقعه في الكفر فليس بمسلم. قال الشارح وفقه الله تعالى: وهذا مما يبين صعوبة الجزم بالإجماع، لأنه مسألة ظنية، وما ينبغي خلاف الإجماع إلا إذا عرف نص صريح صحيح يخالف ذلك الإجماع. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، يخالف ذلك الإجماع أي المدعى، لأنه لا يمكن أن يتعارض إجماع صحيح صريح مع الأدلة الصريحة أدلة الكتاب والسنة، هذا لا يمكن، يكون الإجماع مدعى، يكون الإجماع مجرد دعوى. سؤال: هل يعتد بخلاف الظاهرية؟ الجواب: بعض أهل العلم تجاوز وقال لا يعتد بخلافهم، والصحيح أنه يعتد به، وقد رد ابن القيم على من قال لا يعتد بقولهم، وكذلك الشوكاني رد عليهم. فإذا كان المخالف مجتهدا فلا إجماع، سواء اعتمد على قياس أو اعتمد على عموم أو على حديث ضعيف فينتقض الإجماع. القصد أنه مجتهد خالف فينتقض الإجماع. ومن من أيضا دافع عن الظاهرية الإمام الذهبي رحمه الله في السير، ورد على أبي بكر بن العربي الذي تحامل على ابن حزم حتى قال إنه يصل على داود الظاهري وعلى ابن حزم، قال إنهم أحق أن يكونوا من العوام أو كذا، فرد عليه الإمام الذهبي وأشاد بابن حزم وأشاد بكتابه المحلى وجعله من دواوين الإسلام المعتمدة. قال: مسألة إذا حصل إجماع بعد الخلاف، كأن يكون الصحابة مثلا اختلفوا في مسألة ثم في عهد التابعين أجمعوا على قول، فهل يكون هذا الإجماع حجة في هذه المسألة؟ قولان: القول الأول أنه يقع الإجماع، وهو مذهب جماعة من الحنابلة وأكثر الحنفية وكذلك جماعة من الشافعية لحديث لا يجمع الله أمتي على ضلالة، فعند أن اجتمعوا على أحد القولين دل على أن ذلك القول هو الصحيح. هذا أيضا مستصعب أن تجزم لأن العصر الآخر أجمعوا على الخلاف بعد خلاف كان موجودا، وقد يقع في مسائل نادرة قد يقع في بعض المسائل النادرة. لا يوجد مثال أحسن حالا، وهو أن الغسل ممن جامع ولم ينزل وقع في خلاف بين الصحابة ثم حصل الإجماع بعد ذلك على وجوب الغسل. الوضوء من ماء البحر أيضا وقع بعض الخلاف بعض الصحابة ثم وقع الإجماع على أن الوضوء من ماء البحر صحيح، هذا إجماع بعد خلاف. فإذا ثبت الإجماع تيقنا وجوده فهو حجة بلا شك. المسائل التي ذكرناها فيها أدلة أيضا ثابتة في الكتاب والسنة. ومن ذلك أيضا الفتوى التي كانت عن أبي هريرة وقد رجع عنها هو أيضا بنفسه فيما إذا أدركه الفجر وهو جنوب فلا صوم له حتى وإن كان الجماع قد حصل قبل ذلك، من أدركه وهو جنوب لم يغتسل بعد فلا صوم له. ثم وقع الإجماع على نعم على أنه إن أدركه الفجر وهو جنوب وكان نعم وكان قد انتهى قبل ذلك فصومه يصح. قال في هذه المسألة قولان، القول الأول أنه يقع الإجماع إذا ثبت فهو حجة ولا شك، وهو مذهب جماعة من الحنابلة أكثر الحنفية وكذلك جماعة من الشافعية لحديث لا يجمع الله أمتي على ضلالة، فعند أن اجتمع على أحد القولين دل على أن ذلك القول هو الصحيح. القول الثاني أنه لا يقع الإجماع ولا يعتبر به لأنه قد وجد المخالف في العصر السابق والقول لا يموت تبعا لصاحبه، فإذا مات الشخص فقوله ما زال باقيا فلا تموت الأقوال بموت قائليها. قال بذلك بعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض الحنفية كذلك، والصحيح هو أنه إذا حصل ذلك وثبت الإجماع ولم يوجد مخالف أنه يصح الإجماع لحديث لا يجمع الله أمتي على ضلالة، فإذا اجتمع المجتهدون على أحد القولين صار ذلك هو الصحيح ويصير حجة على من جاء بعد، لكن هذا مع تيقن الإجماع. ومثال ذلك تفضيل بعض أهل السنة لعلي على عثمان رضي الله عنهما. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الوصايا الفتاوى والواسطية وغيرها، كان هذا قولا لبعض السلف قديما ثم انقرض وأجمع على تفضيل عثمان على علي أو كما قال رحمه الله.